إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى دروسنا هذه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه. وفي هذا اليوم الجمعة الخامس من شهر المحرم لعام 43 و400 من الهجرة، يوافقه 13 من الشهر الثامن الميلادي لعام 21 بعد 2000، في كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، وهذا هو المجلس 40. ولا زال رحمه الله في كتاب المسح على الخفين، والذي أطال فيه جدا وذكر فيه أبوابا عدة مما يبين لك عظمة هذه الشريعة، مع أن المسح على الخفين يتم في لحظات، في ثوان، ومع ذلك فيه هذه المسائل وفيه هذه الدراسة. ولذا كان أهل العلم مرفوعين عند الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك لصبرهم على هذا العلم، فإن الصبر عليه أعظم من الصبر على الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو الجهاد الأكبر كما قيل. وقد وصلنا إلى قوله: ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح. وكنا جمعنا لكم ما قيل في شروط المسح على الخفين، فبلغوها 14، لا يصفو منها إلا 5، لا يصفو منها إلا 5، أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى، وأما في الطهارة الكبرى فلا بد من نزع الخفين، وأن يكون في المدة، وأن يكون على طهارة مائية، وأن يكون يعني على الخفين كليهما، والنية. فهذه 5، مع أنه قد ينازح في يعني في بعضها، لكن هذه الشروط الراجح أنها شروط. ومنها مما لا اختلاف فيه كالنية، وأن يكون قد لبسهما على طهارة، فهذا بالنسبة لشروط المسح على الخفين. فهو الآن يذكر هذا الشرط، وهو أن يكون لبسهما على طهارة، فهذا شرط متفق عليه. وقد يعني مشينا في هذا الشرط، لكن نعيد من قوله: وأجمع على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف. طبعا هو هنا يقول إحدى والأخرى لأن يعني التيامن في غسل الرجلين ليس بواجب. قال أنه طاهر، يعني إذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف، يعني يكون لبس الخف في الرجل الأولى قبل كمال الطهارة. قال أنه طاهر، يعني على هذه الحالة إذا لبس بهذه الطريقة أنه طاهر، يصلي ما لم يحدث، هذا محل إجماع. وإنما الاختلاف فيما يأتي. قال واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، يعني هذا الذي ذكرنا صورته الآن أحدث ويريد أن يتوضأ ويمسح الخفين، فهل يجوز له الحالة هذه أن يمسح على الخفين أم ماذا؟ فقال الطائفة ليس له أن يمسح. لما؟ لأنه أدخل إحدى رجليه وهي الأولى الخفة قبل أن يكمل الطهارة، قبل أن يكمل الطهارة ويحل له الصلاة، فقالوا هذا ليس له أن يمسح لأن الرجل الأولى لم يدخلها بعد كمال الطهارة. فإذا هذا القول يشترط أن يكون إدخالهما في الخفين على كمال طهارة، ليس المراد غسل الرجلين وإنما المراد الطهارة، يعني الوضوء، تمام الوضوء. قال هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وهو من القائلين بهذا القول، لكن هنا نقل يعني ابن المنذر قوله بالنص. الأولون قال هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني من حيث المعنى، وأما مالك فهو معهم لكنه نقل قوله. وقال مالك إنما يمسح على الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان، وهما طاهرتان، أدخلهما وهما طاهرتان يعني على كمال طهارة، فهذا القول الأول. قال وفيه قول ثان وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين، يعني بهذه الصورة أنه لو أدخل يعني الرجلين يعني على التتالي ليس مرة واحدة، يعني غسل الرجل وأدخل ثم غسل وأدخل ليس مرة واحدة، فقالوا من هذه حاله فله أن يمسح الخفين. قال هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي والمزني وبعض أصحابنا، تقول وقال به أهل الظاهر، وقال به أهل الظاهر لأن وهما طاهرتان يعني كل رجل مغسولة، يعني ليس المراد وهما طاهرتان يعني على وضوء، وإنما وهما طاهرتان يعني غسل هذه وغسل هذه. وقد يعني يتساءل متسائل ويقول هل هذا منهم عمل بالظاهر أم ترك للظاهر؟ والصواب أن هذا عمل بالظاهر يعني بالنسبة لهم، لكن ابن دقيق العيد يعني جعل ذلك هو الظاهر، يعني أيد أهل الظاهر في أن هذا هو الظاهر، أن المراد وهما طاهرتان يعني مغسولتان. قال: لأن طاهرتين يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين يعني كل واحدة طاهرة، يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. لكنه فرق بين أدخلتهما طاهرتين وبين أدخلتهما وهما طاهرتان. تأملوا أيها الإخوة، يقول لفظ أدخلتهما طاهرتين هذا يعني يؤيد هذا القول، طاهرتين يعني كل واحدة مغسولة، وأما أدخلتهما وهما طاهرتان هذا حال من كل واحدة، يعني أدخلت الأولى وهما طاهرتان وأدخلت الثانية وهما طاهرتان، فيكون تأييد للقول الأول. فابن دقيق العيد يقول أدخلتهما طاهرتين هذا فيه تأييد للقول الثاني، أدخلتهما وهما طاهرتان وهذا لا يكون إلا بعد تمام الطهارة، يعني أدخلت الأولى وهما طاهرتان وأدخلت الثانية وهما طاهرتان. فيعني فرق ابن دقيق العيد بين اللفظين، لكنه ضعف هذا الفرق. لما؟ قال: الاحتمال أن تكون كل رواية بمعنى الرواية الأخرى. وإذا ضعف الفرق فيتعين على القائلين باشتراط كمال الطهارة وهو القول الأول، يتعين عليهم أن يأتوا بدليل من إيش؟ بدليل من خارج. وسيأتي يعني الترجيح لهذين القولين. قال ابن المنذر: وقد احتج بعض أصحابنا، بعض أصحابنا لعله المزني، توفي 264، لعله المزني. والعجيب أن ابن خزيمة توفي 311 لما ذكر له حديث على طهور كما سيأتينا، لأن طبعا أصحاب القول الأول يستدلون بإيش؟ أدخلتهما على طهور، على طهور يعني على وضوء. فابن خزيمة لما ذكر للمزني، لما ذكر له حديث على طهور، قال المزني لابن خزيمة: حدث به أصحابنا، فإنه ليس للشافعي، وهو من أصحاب القول الأول، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا. فيقول ابن المنذر: وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، فحمل الطهارة هنا على الإيش؟ على الغسل. فإذا أدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه وهما طاهرتان. طبعا هذا كله يدور حول ما ذكرناه على رواية أدخلتهما طاهرتين، يعني كل واحدة طاهرة، والمراد بالطهارة هنا الغسل. فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر. تأمل كيف أنهم جعلوا هذا هو الظاهر، لأنه قد أدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان. قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث. فتأمل كيف جعلوا أن ظاهر الحديث يؤيد قولهم اللي هو القول الثاني. وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنا، لأن طبعا أصحاب القول أول ماذا يقولون؟ يقولون يجب عليه أن يخلع خف الرجل الأولى ويغسلها حتى يكون يعني أدخل الخف على تمام طهارة. فطبعا هو يقول وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنا. فهذا ما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذه المسألة أيها الإخوة يعني مسألة مهمة، ف يعني مذهب القول الثاني هو أيضا مذهب هو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن دقيق العيد، فهؤلاء كلهم أيضا رجحوا القول الثاني. وأما القول الأول فهو قول الجمهور. طيب استدل الجمهور بماذا؟ استدلوا بالحديث فإني أدخلتهما طاهرتين، فحملوا الطهارة هنا على كمالها، حملوا الطهارة على كمالها. واستدلوا بحديث أبي بكر وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 3455 أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، الشاهد إذا تطهر فلبس خفي، الشاهد إذا تطهر ولبس أو فلبس. فقالوا تطهر هنا يعني بعد كمال الطهارة. وأيضا في حديث صفوان بن عسال وصححه الشيخ الألباني كما في التعليقات الحسان 1322، وفيه ماذا؟ فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، أدخلناهما على طهور، على طهور يعني على كمال طهارة. نعم. وقال إمام الحرمين كدليل نظري، قال الطهارة شرط في اللبس، وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه. نعم. فهذا بالنسبة للجمهور الذين يقولون أن اللبس لا بد أن يكون على كمال طهارة. نعم. وأما القول الآخر الذي ذكرنا أنه يعني نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فماذا قالت الحنفية؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين، هم يقولون ليست العبرة بحاله عند اللبس، وإنما العبرة بحاله عند الحدث. تأملوا. نعم. فالآن هو لما لبس غسل أحد الرجلين ولبس ثم الأخرى ولبس، الآن أجمعوا على أنه طاهر وأنه يصلي بطهارته ما لم يحدث. فالحنفية ماذا قالوا؟ قالوا نحن كلنا متفقون على أنه طاهر ما لم يحدث، والعبرة بحاله قبل الإيش؟ قبل الحدث. فهو قبل الحدث على طهارة، فمعنى قولي أدخلتهما طاهرتين يعني العبرة بحاله قبل الحدث، فهما إيش؟ فهما طاهرتان. قالوا الطهارة الكاملة وقت الحدث لا وقت الإيش؟ لا وقت اللبس. طبعا هذه حجة الإيش؟ حجة الحنفية. وأما بالنسبة لابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية فهم لا يوافقون الحنفية على هذا. نعم، وإنما قالوا الدليل على أن طهارته شرعية أنه لو صلى قبل أن يحدث فطهارته صحيحة بالإجماع. نعم، وليس يعني لبس الخف يعني سواء كان مرة واحدة أو كان على التتالي، هذا ليس إيش، ليس مؤثرا. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أنه طالما ثبتت طهارته قبل الحدث فهذه الطهارة يعني هذه الطهارة لا تنقض بالإجماع. نعم، فهذا بالنسبة لهذه المسألة. الباب الذي بعد ذلك قال ذكر الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما. هذا فيما يتعلق ب يعني بداية المسح. نحن عرفنا أن مدة المسح للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لكن يعني هذه المدة يعني متى تبدأ وسيأتينا أيضا متى تنتهي، لكن الذي يهمنا الآن في هذا الفصل يعني متى تبدأ. قال اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقال الطائفة يحتسب به من مسح على خفيه تماما يوم وليلة للمقيم وإلى تمام ثلاثة أيام بلياليهن، طبعا هذا في السفر من وقت مسحه. طبعا هنا في تقديم وتأخير ربما يكون سبب اللبس، يعني كلمة في السفر متعلقة بإيش؟ بلياليهن، ويعني من وقت مسحه يتعلق بيحتسب. فالمهم أن الماسح، يعني خلاصة هذا، الماسح يحتسب من إيش؟ من وقت مسحه. هذا الخلاصة، يعني يحتسب من أول مسح، لا من اللبس ولا من الإيش ولا من الحدث. فعندنا ثلاثة أمور: اللبس والحدث والمسح. هناك من قال يحتسب من أول ما يلبس، وهذا قول ضعيف جدا، والجمهور قالوا يحتسب من أول ما يحدث. لماذا؟ قالوا لأنه صار مباحا له، فإذا هو أخر المسح فليس تأخيره للمسح لا يحسب عليه، وإنما يحسب عليه من أول ما يحدث. فممكن مثلا أن يلبس خفيه مثلا بعد صلاة العشاء وينام، وهو طبعا في نومه يحدث، ثم يقوم لصلاة الفجر، خاصة إذا كان في فصل الشتاء فتجد مدة طويلة ربما تصل إلى 9 ساعات وعشر ساعات. قالوا هذا كله محسوب عليه، لأن المدة تبدأ من أول الإيش؟ من أول الحدث. وعلى القول الآخر وهو الصحيح أنها تبدأ من أول المسح، فهو سأول ما يمسح لصلاة الصبح، فتبدأ المدة من أول إيش؟ من صلاة الصبح، مع أنه لبس الخفين في صلاة العشاء. فالمهم أن هذا القول الأول، قالوا إن الماسح يحتسب من وقت مسحه. نعم، وهذا يعني قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر ورجحه النووي. اختاره ابن المنذر وهو شافعي، ورجحه النووي وهو شافعي، أن المدة تبدأ من أول إيش؟ من أول مسحة لا من الحدث. فهذا القول الأول. ومن حجة هذا القول ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم المدة بالمسح لا بالحدث. قال: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. الشاهد يمسح. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار. هذا كله كلام ابن المنذر، قال: وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إلى غير قوله سبحان الله إلا بخبر عنه أو إجماع يدل على خصوص. انظروا إلى هذا الإمام، هذا يذكرنا ببداية المجتهد، وكيف كان ابن رشد رحمه الله يعني ينتصر للقول الصواب. نعم. قال: ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا، نقول واطمئنانا، قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين، قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. طيب، ربما يقول قائل: هذا الأثر فيه يعني نهاية المسح. طيب، لكن أيضا يدل على أن بداية المسح معلقة بالمسح لا بالحدث، يعني يمسح إلى، تقديره يمسح من إلى، فعلق عمر رضي الله عنه المدة بالإيش؟ المدة بالمسح. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر أخبرنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمر فذكره، وإسناده صحيح، كما في تحقيق المسح على الجوربين للشيخ الألباني صفحة 96. وهذا الأثر أيها الإخوة له يعني له قصة، وطبعا هذا رواه عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. فالآن انظر كيف ابن المنذر قال إن هذا هو ظاهر الآثار، ولا يجوز أن يعدل عنها إلا بإجماع أو بخبر مثله. ثم ذكر ابن المنذر أن هذا قول عمر بن الخطاب، وقال الشيخ الألباني في رسالة تحقيق المسح على الجوربين صفحة 97: وقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، وأن مدة المسح تبدأ من المسح لا من الحدث. قال ابن المنذر لما ذكر أثر عمر: ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده. صحيح، هذه من القواعد، فالصحابة هم أعلم الناس بالنصوص، وهو أحد من روى عنه عليه السلام المسح على الخفين، يعني عمر أحد من روى المسح على الخفين. قال: وموضعه من الدين موضعه، أي من العلم، وقد قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. فهذا كله من ابن المنذر انتصار لهذا القول مع أنه خلاف المذهب. قال: وفيه قول ثان خلاصته أن البداية من الحدث، أن البداية من الحدث، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. نعم. وأما المالكية فلا يتأتى ها هنا ابتداء المدة. لماذا؟ لأنهم لا توقيت عندهم، المالكية لا توقيت عندهم، وبالتالي فلا يتأتى يعني لا يتأتى قول لهم في الابتداء، لأنه يلبس ويمسح إلى ما لا نهاية، إلى ما يشاء. فمن أجل هذا يعني المالكية لا قول لهم ولا يتصور قول لهم في ابتداء الإيش، في ابتداء المدة، لأنهم أصلا لا يقولون بالمدة. قال وفي قول ثاني وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث. يعني إيش من الحدث إلى الحدث؟ ليس معناه من الحدث إلى حصول الحدث، لا، وإنما من الحدث إلى وقت الحدث من اليوم التالي، من الحدث إلى وقته من اليوم. يعني مثلا أحدث الظهر في هذا اليوم فيمسح إلى الظهر من اليوم التالي وإن لم يحدث. يعني معنى من الحدث إلى الحدث يعني من الحدث إلى وقت الحدث من اليوم التالي. قال هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الإيش وأصحاب الرأي، أن المدة عندهم إنما تبتدئ من الإيش، أن إنما تبتدئ من الحدث، إنما تبتدئ من الحدث. قال أبو بكر وعلى هذا بنى الشافعي مسائلهم. يعني دوما الوقت عند الشافعي يبدأ من الإيش، من الحدث. قال إلا مسألة واحدة، إلا صورة واحدة، إلا صورة واحدة من صور المسح. ولذلك هذه الصورة احتجوا بها على الشافعي، أصحاب القول الأول احتجوا بها على الشافعي. ما هي هذه الصورة التي ترك فيها أصله؟ قال الشافعي ولو أحدث في الحضر فلم يمسح، أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر. أيوة، خلي بالك من هذا، أحدث في الحضر فإذا المفروض يعني إيش، خلاص نعد عليه لو أحدث في الحضر، لكنه لم يمسح حتى خرج إلى السفر، يعني صار متلبسا بالإيش، بالسفر. قال صلى بمسحه، فهنا صلى بمسحه في السفر 3 أيام ولياليهن. قال صلى بمسحه في السفر، فعد عليه المدة من المسح في هذه الصورة. فالشافعي ترك أصله في هذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ أنه أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر. وأما إذا أحدث في الحضر فبدأ بالمسح في الحضر ثم سافر، فإذا هذا يمسح مسح إيش؟ مسح مقيم. وأما إذا لم يمسح حتى خرج إلى السفر فهنا يمسح مسح إيش؟ مسح مسافر. فالشافعي ترك أصله في هذه الصورة. قال ابن المنذر ومن مذهبه أن الحاضر إذا لزمه مسح الحضر فسافر لم يصلي أكثر من يوم وليلة ثم يخلع. لكن هذا إذا مسح في الإيش، إذا لزمه مسح الحضر ومسح في الحضر. قال وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر. لماذا لزمه؟ لأنه أحدث في الحضر على قولهم، لأنهم يعلقون المسح بالإيش، بالحدث. وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر، فلماذا تركوه؟ فهو ابن المنذر يستدل عليهم بهذا، يقول لماذا تركتم أصلكم في هذه الصورة؟ فترككم لأصلكم في هذه الصورة يلزمكم أن تجعلوا مدة المسح من الإيش، من المسح لا من الحدث. لكن طبعا الموردي من الشافعية له جواب على هذا، وهو ماذا؟ قالوا أننا عندنا أمران، عندنا الوقت وعندنا الصفة. فالوقت إنما يبدأ بالإيش، إنما يبدأ بالحدث، والصفة على ما هو عليه. فلما صار مسافرا لزمه مسح مسافر، أو أبيح له مسح مسافر لأنه صار إيش، صار مسافرا. هذا ما يعني أجاب به الموردي من الشافعية. قال في الحاوي: كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، هذا بالنسبة للوقت. قال: وأما صفتها معتبرة بوقت الأداء، معتبرة بوقت الإيش؟ بوقت الأداء. قالوا: كالصلاة مثلا، إن كانت صلاة الظهر فأول وقتها زوال الشمس، طيب وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فيمكن مثلا أن يؤذن عليها الظهر وهو في الحضر فيبدأ الوقت من هذا الحين، لكنه مثلا أخر حتى صلى لما صار مسافرا، فهنا الاعتبار بإيش؟ الاعتبار بصفتها يعني بوقت الأداء لا بوقت الدخول، بوقت الأداء. ففي وقت في وقت الأداء كان مسافرا. قالوا: وكذلك لابس الخفين في عند المسح كان مسافرا، فيعني في هذه الحالة يبدأ من الإيش؟ يبدأ من المسح ويمسح مسح مسافر. هذا بالنسبة للقول الثاني. قال: وفي هذه المسألة قول ثالث، وهو أن المسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك. يعني مثلا توضأ ولبس خفيه وأحدث، الآن جاءت صلاة الظهر فتوضأ لها ومسح، إذن هذه أول صلاة، فإذا يعد الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، خمس صلوات. روي هذا القول عن الشعبي وبقال إسحاق وأبو ثور وسليمان ابن داود. قال: وفيه قول الرابع، وهو في الحقيقة يعني هذا القول يعني ليس له معنى. قال: وهو قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة، وقد ذكرت قولهم في باب قبل. نقول يعني هم لا يقولون أصلا بالتوقيت، فلا يتأتى أن يقولوا بابتداء الإيش؟ بابتداء التوقيت، وإنما يعني كان لابن المنذر أن يقول القول الرابع الذي يعني هو ذكر أيضا أنها تبدأ من اللبس. فسار يعني لو اعتبرنا أن قول مالك يعني قول، فيصبح عندنا خمسة إيش؟ خمسة أقوال: أنه يبدأ من اللبس، وهذا محكي عن الحسن البصري، والجمهور قالوا يبدأ من الحدث، وقد عرفت يعني مرجوحية قولهم، وأنه يبدأ من المسح، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. فهذه يعني ثلاثة أقوال، وقيل خمس صلوات، ثم قول مالك إذا اعتبرناه قولا فيصبح في المسألة يعني خمسة أقوال. قال ابن المنذر: وتفسير قول من قال يمسح من الحدث إلى الحدث الذي هو قول الجمهور، أن يلبس الرجل خفيه على طهارة ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، يعني وإن لم يحدث، المهم وقت الحدث من اليوم التالي. طبعا هذا تفسير قول الإيش؟ قول الجمهور. قال: وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك. يعني هذا ذكر مثالا لقول الإيش؟ لقول الجمهور من الحدث إلى الحدث. قال: ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخص، هذا حجتهم من ناحية النظر، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ولم يمسح. يقولون لما أحدث صار المسح له مباحا، وهو لم إيش؟ ولم يمسح، فهو محسوب عليه. قال: وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه، فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح وجب خلع الخف. فهذا بالنسبة لي قول الجمهور، وهو القول الثاني ها هنا عند ابن المنذر. قال: وفي القول الثاني والصحيح القول الأول. قال: وفي القول، هنا يقول الثاني والصحيح القول الأول. وفي القول الأول له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، يعني إذا مسح من آخر وقت الظهر فله أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظهر الحديث. قال: وقال بعض من يقول بالقول الثالث اللي هو الخمس صلوات: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل، نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا. فإذا هذه حجتهم، هم يقولون لما حصل هذا الاختلاف فلا بد أن نأخذ بالإيش؟ بالمتيقن، وهو خمس صلوات، لأن الرخصة لا يستعمل منها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الإيش؟ وهو غسل الرجلين. فهذا ما يتعلق بخلاف العلماء في هذه، في يعني ابتداء مدة المسح. الجمهور أيضا استدلوا بماذا؟ بحديث صفوان بن عسال: لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط. يقولون ننزع من غائط، نقول هذا في النزع لا في الإيش؟ لا في اللبس. فهذا في الإيش؟ هذا في النزع. فالحديث إنما ذكر النزع ولم يتعرض لابتداء مدة الإيش؟ مدة المسح. هناك حديث يعني من الحدث إلى الحدث في حديث صفوان بن عسال، لكن هذه زيادة لا تثبت، زيادة لا تثبت. فهذا بالنسبة للجمهور. وأما بالنسبة للقول الصحيح فالأحاديث كلها علقت أيضا ابتداء المدة بالإيش؟ بالمسح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين، يأمرنا أن نمسح، يأمرنا أن نمسح. هذا حديث شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح فقالت: إيتي علي رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني. فأتيت علي رضي الله عنه فسألت عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح. فعلق الحكم بالمسح. وفي حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة، يمسح. فهذا كله أيضا إنما تكون المدة بالإيش؟ ابتداء المدة بالمسح، ابتداء المدة بالمسح. فهذه مدة في المسح، والذي يعني نقول له يبدأ من الحدث قد نقصنا عليه، نقصنا عليه هذه المدة. وطبعا أثر عمر الذي ذكرناه. وأما الذين قالوا يعني ابتداء المدة من اللبس، فاستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: لا ننزع ثلاثة أيام. نقول هذا وإن كان فيه شبه الدليل، لكن الأحاديث الأخرى علقت بالإيش؟ علقت بالمسح لا بالإيش؟ لا باللبس. نعم. وأما الذين قالوا يعني أن الرخصة يؤخذ بأقل ما قيل فيها، فنقول هذا يعني ما لم يعارضه الرخصة بأقل ما قيل فيها، نقول هذا يعني قولهم بأقل ما قيل، نقول هذا يعني إذا إيش؟ إذا لم يعني يوجد دليل، هذا إذا لم يوجد دليل يخالف هذا. وقد وجد، وقد وجد الأدلة كلها فيها يعني تعليق المسح، تعليق مدة المسح، تعليق مدة المسح بالمسح لا بالإيش؟ لا بالحدث. ثم ذكر فروعا عن مدة المسح، فذكر من مسح مقيما ثم سافر، من مسح مقيما ثم سافر، أو مسافرا ثم إيش؟ ثم أقام، أو مسافرا ثم أقع. أما بالنسبة للمسألة الأولى مقيما ثم سافر، ولا بد هنا من تحرير يعني محل النزاع، لأنها هنا صور، والذي يهمنا منها الصورة المقصودة، ولذلك ابن المنذر رحمه الله لم يذكر غيرها لأنها هي المقصود. فنأخذ صورا، مثلا لبس الخفين ولم يحدث ثم سافر. الرجل مسافر على إيش؟ سافر على طهارة، فعندما يدخل في السفر فهو يمسح مسح مسافر. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. فإذا تأملوا حتى نحرر محل النزاع، الآن توضأ ولبس خفيه وسافر قبل أن إيش؟ قبل أن يحدث، مجرد أنه لبس سافر قبل أن إيش؟ قبل أن يحدث. فهذا بالإجماع يمسح مسح إيش؟ مسح مسافر. طيب، هذه صورة، صورة أنزل منها، توضأ ولبس خفيه وإيش؟ وأحدث ولم يمسح، اللي هي صورة الشافعي، وأحدث ولم يمسح في الحضر وإنما سافر. هو أحدث في الحضر وسافر، أحدث في الحضر وسافر. فالجمهور في هذه الحالة قالوا يمسح مسح مسافر، حتى منهم الشافعي الذي ترك أصله في هذه الصورة، قال الجمهور في هذه الصورة طالما أنه لم يمسح في الحضر قالوا هذا يمسح مسح إيش؟ يمسح مسح مسافر. هذا مذهب الجمهور. والمزني ورواية عن الإمام أحمد قالوا يمسح مسح مقيم، وهي رواية مرجوحة. فإذا هذه الصورة الثانية. فإذا بالنسبة للصورة الأولى أنه لبس وسافر قبل أن يحدث، وهنا لبس وأحدث ولم يمسح، فهذه هاتان صورتان يعني أمرهما يسير، لأن الأول أنه يمسح مسح مسافر بالإجماع، والثانية يمسح مسح مسافر عند الإيش؟ عند الجمهور، وهو الصواب. الصورة التي تحتاج تحريرا وهي ماذا؟ أنه توضأ ولبس خفيه وأحدث وأدركته صلاة في الحضر فمسح في الحضر ثم سافر. هذه هي الصورة التي تهمنا الآن. هذا الذي بدأ المسح في الحضر، هل هذا لما يسافر هل يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هذه الصورة التي يعني لم يذكر ابن المنذر غيرها، لأنها هي الصورة المقصودة بالدراسة. قال اختلف أهل العلم في من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، كما ذكرنا أنه مثلا مسح مرة واحدة، صلى صلاة وثم يعني سافر، لم يتم يوما وليلة. أما طبعا لو أتم يوما وليلة خلاص أتم له مسحه في الحضر ثم بعد ذلك يستأنف مسح السفر، وإنما الصورة أنه لم يتم، ولذلك قال أقل من يوم إيش؟ من يوم وليل ثم سافر. هذا هو تحرير محل النزاع. القول الأول فقال الطائفة له أن يمسح 3 أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم. نعم، فتبدأ المدة في حقه بما ابتدأ به وهو مقيم. خلينا نقول مثلا مسح مثلا في وقت صلاة الظهر بعدين انطلق مسافرا، فإذا يمسح مسح مسافر وتبتدئ من إيش؟ من وقت صلاة الظهر، يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، تقول واختاره الشيخ ابن عثيمين. فالشيخ ابن عثيمين مع هذا القول أنه يتم مسح إيش؟ مسح مسافر. قال وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي، طبعا هم مع هذا القول، إذا مسح وهو مقيم يوما وليلة. قال وفي قول الشافع وأصحاب الرأي، نحن قلنا أن الشافع معهم، لا الشافع مع القول الذي سيأتي. قال وفي قول الشافع وأصحاب الرأي، طبعا هذا يعني معروف، إذا مسح وهو مقيم، إذا مسح وهو مقيم يوما وليلة ثم سافر انتقد المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين. نعم، لأنه مسح وهو إيش؟ مسح وهو مقيم. وإنما خلاف الشافعي إذا أحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا وهو مسافر. قال وقال الطائفة إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة لا يزيد على ذلك. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، تقول واختاره الشيخ بن باز. فالشيخ ابن عثيمين مع القول الأول، الشيخ بن باز مع القول الإيش؟ مع القول الثاني. بالنسبة لي يعني دليل من دليل القول الأول أنه يمسح مسح مسافر، أن النصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا موجود في هذه الصورة. الذي سافر طالما أنه صار مسافرا، يعني كما يقال العبرة بالنهاية، العبرة بانتهاء الحال لا بابتدائه، انتهاء الحال أنه الآن إيش؟ أنه الآن مسافر، فالعبرة بحاله في الانتهاء، العبرة بحاله في الانتهاء، وهذه حجة الأحناف. قالوا فنظرنا في حاله إلى انتهائه وليس إلى إيش؟ وليس إلى ابتدائه. نعم. قالوا وكل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره. هذا من قواعدهم، كل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره. قالوا فالحائض إذا طهرت فيه تجب عليها الصلاة، مع أنها في أول الوقت كانت إيش؟ كان لا يجب عليها. نعم. والمقيم إذا سافر فيه قصر أو قصر الصلاة، كذلك العبرة بالانتهاء. مثلا الوقت بدأ عليه في الحضر لكنه لما صار مسافرا يقصر الإيش؟ الصلاة. فهم يقولون العبرة بالإيش؟ بالانتهاء لا بالإيش؟ لا بالابتداء. فهذا بالنسبة لدليلهم النظر. وأما الأولون أو القول الثاني الذي قالوا بيوم وليلة، من أدلتهم النظرية قالوا أن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر، هذا الذي يعني مسح في الحضر يعني بعض الوقت ثم صار مسافرا، قالوا هذه عبادة اجتمع فيها إيش؟ سفر وحضر. والعبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلبنا جانب الإيش؟ غلبنا جانب الحضر. نعم. وطبعا من الواضح أن القول الأول يعني هو الصحيح، لأنه يعني صار إيش؟ يعني صار مسافرا. ثم ذكر ابن المنذر الحالة التي أجمعوا عليها. قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفه. صحيح، إذا مسح في السفر ثم قدم الحضر وقد انتهت مدة يوم وليلة ففي هذه الحالة إيش؟ يخلع. وأما إذا قدم وبقي له بقية من اليوم والليلة فله أن يمسح فيها، لأنه له في الحضر يوم وليلة. نعم. قال وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم، أن له ما للمقيم. ثم يا أيها الإخوة عندكم جملة إن كان مسح في السفر يوما وليلة، هذه الجملة تتعلق بالجملة الأولى، يعني من مسح ثم قدم الحضر خلع خفه إن كان مسح في السفر يوما وليلة. فجملة إن كان مسح في السفر يوما وليلة هذا متعلقة بإيش؟ بخلع خفه. ثم وإن كان مسح أقل يعني الأولى إن كان مسح في السفر يوما وليلة فإذن يلزمه الخلع، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم. ما هو الذي للمقيم؟ مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. هذا قول سفيان والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، لأن هذا يعني محل إجماع. فهذا بالنسبة لمسألة ماذا إذا مسح مقيما ثم سافر، وأما مسافرا يعني ثم أقام فقد عرفت ما فيها من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وإن كان المزني يعني له قول آخر، لكن هذا هو الإيش يعني هذا هو الصحيح. المزني له قول أنه يعني يحسب له ما بقي له، يعني إن كان تم له في السفر كذا فهو يحسب له في الإقامة كذا، يعني قول لا دليل عليه، والصحيح هو يعني هذا الذي ذكر. إن كان بقي له يعني بقية يوم وليلة فله أن يتمها في الحضر، وإن كان أتم يوما وليلة فيجب عليه أن يخلع. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.